بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، وصل حديثنا إلى المبحث 11 من صناعة البرهان وهو معنى الأولي، لأننا اشترطنا في المقدمات أن تكون أولية. فما معنى كون المقدمات الذاتية أولية؟ بينا معنى المراد من الذاتي، قلنا نريدها أن تكون مقدمات المحمول اللي يؤخذ في تعريف الموضوع أو الموضوع أو أحد مقدماته مأخوذة في حد المحمول، هذا المعنى بالذاتي، يعني نريد الذاتي في باب العروض والحمل. أما معنى الأولي فما هو المراد منه؟ قال المصنف: المراد من الأولي هنا يقصد في باب البرهان، لأنه قلنا الأولي هم يطلق في عرف المناطق في استعمالات أخرى، مثل الأولي في باب الحمل يقولون الحمل الأولي. مرادنا هنا في كتاب البرهان شنو معنى الأولي؟ ما معنى الأولي إذا اشترطهم أن تكون مقدمات البرهان أولية؟ يقول المصنف: المراد به هو المحمول لا بتوسط غيره، أي لا يحتاج إلى واسطة في العروض في حمله على موضوعه. فعندما نقول مقدمة محمولها أولي، بمعنى المقدمة التي لا تحتاج أن يكون بين موضوعها ومحمولها واسطة في التصديق، واسطة في الحمل، مثل حمل الجنس والفصل القريبين على النوع. مثلا تقول: الإنسان حيوان ناطق. لما تحمل حيوان ناطق على الإنسان هذا يسموه حمل بدون واسطة. لماذا؟ لأنك أنت تصدق بأن الإنسان حيوان ناطق من دون إلى واسطة تبين لك هذا الحمل وهذا العروض وهذا الصدق. فلهذا نقول مقدمة محمولها أولي، يعني هاي مقدمة مثل مقدمة الإنسان حيوان ناطق ما تحتاج في أن يكون بين موضوعها اللي هو الإنسان ومحمولها حيوان ناطق واسطة في التصديق، لأنه من نوع حمل الجنس والفصل القريبين على النوع. هذا بخلاف حمل الجنس والفصل البعيدين على النوع، فإنهما يحملان على النوع بواسطة على ما هو أعم منه. مثال ذلك إذا أردنا نحمل أنه الإنسان جسم نامي، هذا جنس بعيد يحتاج إلى واسطة قبل لا تحمل الجسم النامي على الإنسان، أكو واسطة قبلها هو كون حيوان ناطق، بعد الحيوان ناطق يأتي ماذا؟ جسم نامي. نعم، فلذلك حمل الجنس والفصل البعيدين على النوع هو حمل بالواسطة، فالجسم يحمل على الإنسان بواسطة حمله على أنه حيوان. يعني ما نقدر نحمل جسم على الإنسان إلا بواسطة كون حيوان، فأكو واسطة قبله في الحمل، فهذا يسموه محمول غير أولي والمقدمة غير أولية. عليكم السلام. يعني مثلا إذا ردت أنت تجي في مقدمات البرهان قضية أنه الإنسان جسم نامي، أنقل لك هاي القضية كمقدمة ليست أولية. شنو السبب؟ لأن جسم نامي كمحمول عندما تريد تحمله على موضوع ما محمول بالحمل الأولي، ما محمول بدون واسطة، إنما محمول بمن؟ مع الواسطة في حمل على موضوعه، فلذلك نسميها مقدمة غير أولية. رح يعطينا المصنف مثال: كما نقول جسم أبيض وسطح أبيض، فإن حمل أبيض على السطح حمل أولي، يعني البياض أول ما يحمل ماذا؟ على السطح. أما حمله على الجسم، لو قلنا جسم أبيض فهذا راح يصبح بمن؟ حمل بالواسطة، حمل بالعروض. شنو السبب؟ لأن الأبيض ما ينحمل على الجسم إلا بواسطة السطح، وإذا كان هذا الحمل محتاج إلى واسطة فهذا شو نسميه؟ حمل غير أولي. إحنا نريد المحمول يحمل على الموضوع بدون واسطة، مثل حمل البياض على السطح عندما تقول سطح أبيض. وأما حمل البياض على الجسم فهذا غير أولي، لأن ما لماذا؟ لأن محتاج إلى واسطة في العروض اللي هي منه السطح. فلقول جسم أبيض وسطح أبيض، حمل أبيض على السطح حمل أولي. شنو السبب؟ لأنه ما محتاج إلى واسطة في العروض. وأما حمله يعني حمل الأبيض على الجسم فبتوسط السطح، فكان واسطة في العروض، يعني أصبح حمل شنو؟ غير أولي. إذن جسم أبيض حمل غير أولي، وسطح أبيض حمل أولي. جسم أبيض حمل غير أولي لنحتاج إلى واسطة في العروض، لأنه البياض ما ينحمل على الجسم إلا بواسطة السطح. وسطح أبيض حمل أولي لأنه لا يحتاج إلى واسطة في العروض، لأن حمل الأبيض على السطح أولا وبالذات، يعني من دون واسطة في العروض ومن دون واسطة في عرضه أو حمله. وأما على الجسم ثانيا وبالعراض، يعني ما نقدر نحمل الأبيض على الجسم إلا بواسطة السطح، لأن هو منه يقتبل لون البياض، يقتبله أو يأخذه، هو سطح الجسم. هذا نظير إلى مثل شخص يقول الماء جار والميزاب جار. الميزاب هو الأنبوب الذي يوضع من سطح الدار إلى أسفل إلى أرضية الدار. الميزاب ينقل ماء المطر من سطح الدار إلى أرضية الدار. مرة تقول الماء جار، حمل جاري على الماء هذا حمل أولي، لأن الماء يجري بنفسه، هذا حمل أولي. أما حمل جاري على الميزاب فهذا ثاني هذا ثانيا وبالعرض، لأن بالحقيقة هو مو الميزاب يجري، هو من اللي يجري؟ الماء اللي ينزل خلال الميزاب. إذن حمله على الميزاب بواسطة الماء، فلهذا نقول هذا حمل ثانيا وبالعرض. وأحيانا باللغة يقولون عليه حمل مجازي أو إطلاق مجازي، لأن بالحقيقة هو مو الميزاب يجري بنفسه، هو الماء اللي ينزل بالميزاب هو اللي يجري، فلكن احنا نقول الميزاب جار لأن الماء الذي فيه يجري. أو مثل إنسان يسبح في الماء، يعني يجري على الماء أو يسبح في الماء أو يقطع انتقال من ضفة إلى أخرى، هذا عندما نقول الإنسان سائر على الماء أو سابح فيه، هذا أولا وبالذات. أما إذا كان راكب بالسفينة والسفينة تسير به، فنقول الإنسان يسير على الماء، بس مو هو يسير، هو واقف بالحقيقة، اللي يسير به منه السفينة، يعني ثانيا وبالعرض، هذا يسمى حمل بالواسطة. أو تقول مثلا الإنسان موجود، موجود يعرض على الوجود أولا وبالذات، أو يعرض على معروض الإنسان ثانيا وبالعراض، وهكذا أمثلة أخرى. والتدقيق في معنى الذات والأولي له موضع آخر لا يسعه هذا المختصر. المصنف يقول أكو معاني أخرى دقيقة للذات والأولي في باب الحمل، في باب العروض، يقول لا نستطيع أن نتكلم عنها لأن كتاب المنطق مختصر لدراسة أولية لعلم المنطق، فلا نبحث به. ولكن يريد يستدرك المصنف شيء مما يجب أن يعلم هنا، يعني في كتاب البرهان وفي معنى الأولي، نعم، ومعنى الذاتي، إن بعض كتب أصول الفقه، يريد يشير المصنف إلى الكتاب المعروف كفاية الأصول للمحقق الآخوند الخرساني المتأخرة، يقصد بعض كتب أصول الفقه اللي ألفوها بعض علمائنا المتأخرين اللي هو الآخوند الخرساني، وقع فيها تفسير الذاتي. يعني عندما كان المحقق الخرساني يبحث في أول كتاب الكفاية على موضوع علم الأصول، يقول إن موضوع كل علم هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. من يراد يفسر معنى الذاتي؟ قال إن الذاتي أي بلا واسطة في العروض، عرف هكذا شنو الذاتي، بلا واسطة في العروض، وهو نفس موضوعات مسائله. وإحنا قبل قليل قلنا شنو، إحنا قلنا شنو اللي يكون بلا واسطة في العروض، شنو نسميه؟ أولي. هو فسر الذاتي بمن؟ بالأولي. المصنف الذي يشير إلى هذا الشيء يقول فسر الذاتي الذي هو في باب موضوع العلم، لأنه أكو مقولة مشهورة موضوع كل علم هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، المقابل له الغريب بمعنى الأولي المذكور هنا. إحنا قلنا قبل قليل أو في الدرس السابق إن الذاتي في باب العروض والحمل هو المحمول الذي يؤخذ في حد موضوعه، مو صحيح؟ هكذا عرفنا الذاتي، وقلنا اللي ما يكون كمحمول مأخوذ في حد موضوع هذا شو نسميه؟ الغريب. الذاتي يقابل منه الغريب. الآخوند الخرساني عرف العوارض الذاتية بمعنى الأولية، بمعنى الأولي المذكور هنا في كتاب البرهان، فوقعت من أجل ذلك اشتباهات كثيرة. يعني العلماء اللي رادوا يفسرون الكفاية ويشرحوها اختلفوا في هذا التفسير، البعض وافقه والبعض مقبل من المصنف الآخوند إنه عرف الذات بالأولي، لأن أكو فرق بين الذات والأولي، فوقعت اشتباهات كثيرة نستطيع التخلص منها إذا فرقنا بين الذات والأولي. الذات شنو قلنا؟ بالمعنى الثاني اللي قابل الغريب، اللي هو المحمول الذي يؤخذ في حد موضوعه، هذا معنى الذاتي. والأولي المحمول بلا توسط غيره، ولا نخلط أحدهما بالآخر مثل ما فعل منه الآخوند، وبالتالي اللي فسروا وشرحوا الكفاية وقعوا في اشتباهات والتباسات. نعم، هذا تمام الكلام في كتاب البرهان، صناعة البرهان. الآن سوف نتحدث الفصل الثاني في الصناعة الثانية من الصناعات الخمسة، وهي صناعة الجدل، ونضعها في ثلاثة مباحث. الأول في القواعد، راح نتكلم عن القواعد والأصول الأساسية في صناعة الجدل. الثاني سنتكلم في المواضع، سيأتينا معنى الموضع، الموضع هو المعتقد أو الرأي الملتزم به. وثالثا نتكلم في بعض الوصايا الذي يجب على من يريد أن يدخل في صناعة الجدل الأخذ بها. المبحث الأول في القواعد والأصول، أولا سوف نتكلم عن مصطلحات هذه الصناعة. المصطلح هو اللفظ الذي يطلقه صاحب الحرفة أو المهنة أو العلم أو الفن، يطلق لفظ ويريد منه معنى فيسموه لفظ اصطلاحي. عندنا بعض المصطلحات تستعمل في صناعة الجدل، المصنف يريد يتعرض لها. قال لهذه الصناعة، يعني صناعة الجدل، ككل صناعة حالها حال البرهان. البرهان مو بألفاظ خاصة بي، مو بذاتي، مو بأولي، مو بمقدمات يقينية، مو صحيح. الجدل هم عند ألفاظ خاصة بي، مصطلحات خاصة به، والآن نذكر بعضها في المقدمة للحاجة فعلا إليها، ونرجئ الباقي إلى مواضعه. سوف نبين مصطلحات صناعة الجدل لأننا في حاجة فعلية إلى معرفتها، وتوجد بعض الإصطلاحات أيضا خاصة في صناعة الجدل، لكن ستأتي في مواضعها وأبوابها. أولا، ما معنى كلمة الجدل؟ إن الجدل لغة هو بمعنى اللدد واللجاج في الخصومة، يعني الشخص اللي يكون شديد في خصومته نسميه لدود، لهذا ورد في قوله تعالى وهو ألد الخصام، يعني خصومته شديدة في الكلام، عند لجاجة، عند مثلا معاندة. فالشخص اللدد أو اللجج هو من كان شديد في خصومته بالكلام، مقارنة غالبا لاستعمال الحيلة الخارجة أحيانا عن العدل والإنصاف. مقارنة غالبا، يعني هذا اللي يكون شديد في الخصومة واللجوجة يستعمل بعض الحيل اللي بعيدة عن العدل، اللي بعيدة عن الإنصاف، اللي بعيدة عن المساواة. من شدة لدوبته وخصومته وشدة اللجاجة اللي يستعملها في كلامه، إنه حتى يستعمل الحيل، والحيلة بمعنى الوسيلة، الوسيلة الخارجة عن العدل والإنصاف. ولذا نهت الشريعة الإسلامية عن المجادلة لا سيما في الحج، ورد عندنا في قوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا جدال شنو يعني؟ لا جدال في الحج يعني اترك المخاصمة والمجادلة بالكلام اللي تشتمل على الحلف، مو شخص يريد يثبت مطلب أو يريد يذكر أمر ويريد يثبت عند المقابل، ماذا يفعل؟ يحلف له على ذلك، يقول له والله كذا. الجدال بالحج إذا كان مشتمل على الحلف واليمين بالله تعالى في مورد يريد يخبر عنه، سواء كان يريد يثبت أمر أو ينفيه، هذا محرم على المحرم. الشخص إذا دخل في إحرام الحج يحرم عليه الجدال، يعني يحرم عليه المخاصمة و اللدودة وشدة الكلام بما يوجب الحلف واليمين بالله في أخباره، سواء كان يريد يثبت أمر أو ينفي، ولا جدال في الحج. وكذا نهت الشريعة الإسلامية المقدسة عن المجادلة والجدل في الاعتكاف. من الاعتكاف هو اللبث في المسجد لأجل العبادة. من الأمور التي يجب تركها على المعتكف هو ماذا؟ الجدال، واللي تسمى بالممارات. الشخص اللي يجادل ويماري في أمر ديني أو دنيوي حتى يثبت الغلبة والنصرة وظهور الفضيلة له، هذا قلنا شنو؟ يجب على المعتكف تركه. نعم، استثنوا الفقهاء ما لو كانت مجادلته ومماراته لغرض إظهار الحق ورد الخصم وإبطال الباطل، هذا لا مانع منه، لأن هذا يصب ماذا؟ في ذكر الله عز وجل. إذا شخص يريد يثبت العقائد الحقة وينفي الأباطيل في الدين، هذا يصب في ذكر الله، والمعتكف مطلوب منه ذكر الله حتى لو كان بالممارات. إذا كان الغرض منه إظهار الحق ورد الخصم الباطل، هذا لا مانع منه. نعم، الجدال الممنوع بالاعتكاف هو منه؟ الشخص اللي يماري ويجادل في أمر ديني ودنيوي حتى يظهر الغلبة والفضيلة لنفسه، هذا لا يجوز فعله. لهذا ورد عندنا بالحديث إن المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع. شنو يعني لا يماري؟ يعني لا يجادل. نعم، وقد نقل مناطقة العرب هذه الكلمة، اللي بعض العلماء العرب اللي اختصوا بعلم المنطق كثيرين، من ضمنهم الغزالي، الفارابي. نعم، هؤلاء العلماء اللي اهتموا بعلم المنطق خصوصا في العصر العباسي، هاي كلمة الجدل خذوها من اللغة اليونانية، لأن بالعصر العباسي بالفتوحات الإسلامية من التسعة إلى بلاد أوروبا، نعم، فالمسلمين كانوا من يدخلون على هاي البلدان يأتون بالكتب مالتهم، الكتب مكتوبة باللغة الإغريقية واليونانية، بعض علماء المسلمين ترجموها، منها كتب المنطق كانت موجودة عندهم لأرسطوطاليس وأفلاطون وأبقراط وغيرهم، فالعلماء المسلمين ترجموها. كانت موجودة عندهم كلمة طوبيقيا باللغة اليونانية تعني الجدل والمخاصمة لإظهار الغلبة وإفحام الخصم، ففسروها العلماء المسلمين بلفظة ترادفها، فأوجدوا كلمة هي معنى طوبيقيا يعني غلبة الخصم، فاستعمل كتبوا الكلمة المرادفة إليها كلمة الجدل. وقد نقل مناطقة العرب هذه الكلمة في ترجمتهم واستعملوها في الصناعة التي نحن بصددها، التي كانت تسمى باليونانية طوبيقيا. طوبيقيا لفظة يونانية بمعنى الجدل، أطلقت على كتاب صناعة الجدل لأرسطوطاليس، وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية في القرن التاسع الميلادي. نعم، وهذه لفظة الجدل أنسب الألفاظ العربية إلى معنى الصناعة، على ما سيأتي توضيح المقصود بها. يعني صناعة الجدل هي غلبة الخصم وإفحامه وإلزامه بالحجة. أفضل لفظة متناسبة مع هذا المعنى يا لفظة الجدل والمجادلة، حتى أفضل هي من مثل لفظة المناظرة أو المحاورة أو المباحثة. يعني معنى غلبة الخصم ما تأتي بالمناظرة ولا تأتي بالمحاورة والمباحثة، هذه الأمور الثلاثة إذا ما متحقق فيها المعاندة والغلبة على الخصم لا يحسن أن تسمى بصناعة الجدل، لأنه أحيانا أكو اثنين الشخصين يتناظرون يعني يتبادلون الآراء، بس ما يفهم أحدهم الآخر وما يتغلب عليه، هاي المناظرة ما نقدر نسميها جدل، لأن إحنا الجدل يكون فيها موارد الغلبة على الخصم، إفحامه وإلزامه بالحجة، وأنت إذا تناظرت وتبادلت رأيك مع زميل آخر إلك، هذا ما نسميه جدل. كذلك المحاورة يعني تبادل الأقوال بينكم، ما نسميها جدل. كذلك المباحثة أنهم تطرحون بعض المسائل تتباحثون فيها في صحتها وعدمها أو في فهمها، المباحثة ما تسمى جدل. فلهذا يقول المصنف حتى من مثل لفظ المناظرة والمحاورة والمباحثة، لفظة الجدل أفضل من هاي الاستعمالات، لأنه قد يكون عندنا مناظرة ومحاورة ومباحثة بس ما بها غلبة خصم، بخلاف المجادلة. المجادلة دائما شو تكون بها؟ غلبة خصم، لأن دائما يكون بها خصومة بين الطرفين. فلعل اثنين يتناظران أو يتحاوران أو يتباحثان لأجل الفائدة، لكن من دون الغلبة بعضهم، فلذا لا يحسن أن تسمى بمن بالجدل، وإن كانت كل واحدة منها تناسب هذه الصناعة في الجملة. يعني نعم في بعض الموارد الشخص من يتناظر ويا شخص آخر هم يريد يفرض رأيه عليه أو يريد يبين أحقيته في الرأي اللي ذكره، كذلك بالمحاورة، كذلك بالمباحثة. يمكن المباحث إلك عند رأي وأنت هم عندك رأي وأنت تريد تثبت رأيك. المصنف يقول في الجملة، يعني في على نحو الجزئية، قد أكو بعض المعاني للجدل موجودة بهاي الاصطلاحات بس ما نقدر نسميها على إطلاقها بأنها جدل. كما استعملت كلمة المناظرة في هذه الصناعة فقيل آداب المناظرة. بعض علماء المنطق استعمل لفظة المناظرة بمعنى ماذا؟ المجادلة، لأن يرى بالمناظرة أيضا إثبات للرأي، وإثبات الرأي أو الدفاع عنه هو نوع من أنواع الغلبة على الخصم، وألفت بعض المتون بهذا الاسم. وقد يطلق لفظ الجدل أيضا على نفس استعمال الصناعة، لهذا بعض اللي يألفون في المنطق يكتبون صناعة الجدل، يعني اللي يستعمل الصناعة هو هذا نسميه شنو؟ مجادل. كما صنع هو نفس المصنف، المصنف في عنوان الباب ماذا قال؟ صناعة الجدل، ما قال آداب الجدل ولا آداب المناظرة، لا قال صناعة الجدل، فأطلق لفظ الجدل على نفس استعمال الصناعة، كما أطلقوها على الملكة. ممر علينا في بداية المبحث، مبحث الصناعات الخمسة، قلنا الصناعات أصلها شنو؟ ملكة، ملكة يعني قدرة يقتدر بها وتستعمل عند من يستطيع امتهانها واستعمالها. الصناعة منها صناعة الجدل هي ملكة وقدرة يقتدر بها بالدفاع عن الحق أو عما يعتقد به. نعم، كما أطلقوا على ملكة استعمالها، فيريدون به حينئذ القول المؤلف من المشهورات. يعني صناعة الجدل المادة اللي تستخدم في مقدماتها هي من نوع المشهورات، أو يعني ما اشتهر وذاع وعرف بين الناس، أو المسلمات يعني ما أخذه الناس من باب التسليم والإذعان والتصديق الملزم للغير. يعني طريقة المجادل يريد يتغلب على الغير ويفهم خصمه، والجاري على قواعد الصناعة. يعني هذا الإلزام جاري على من؟ هذا الإلزام والإفحام جاري على قواعد صناعة المجادلة والجدل. وقد يقال أيضا القياس الجدلي، باعتبار أن مقدمات إذا ليست يقينية كما لو كانت مشهورة أو مسلمات فهذا ليس برهان، شو نسميه؟ جدل، نسميه قياس جدلي. هسه ليش عبرنا عن الجدل بالقياس؟ لأنه كما تعرفون بتأليف من مقدمات ووصول إلى نتيجة، واللي تألف المقدمات للوصول للنتيجة هذا نفس القياس. غاية الأمر مقدمات ليست يقينية حتى يكون برهان، إنما هي من المشهورات والمسلمات، لأن الغرض من الحصول على نتيجة للتغلب على الغير وإفحامه. أو الحجة الجدلية، يعني هو الحجة بمعنى ما يحتج به على الخصم ويلزم به من باب الدليل. أو القول الجدلي. أما مستعمل الصناعة فيقال له مجادل، لأن هو جاي يستعمل صناعة الجدل، أو نسميه جدلي يعني متصف بملكة الجدل. هذا أولا. ثانيا، ما معنى كلمة الوضع؟ يراد بالوضع هنا يعني في كتاب صناعة الجدل الرأي المعتقد به، مثل الشخص يعتقد أن الله ليس بجسم، أو شخص يعتقد أن الله جسم، كل واحد يعتقد باعتقاد، أو شخص يعتقد أن الله صفاته عين ذاته، وشخص يعتقد أن الصفات أمر زائد على الذات، هذا اعتقاد. نعم، أو الملتزم به. يعني شنو ملتزم به؟ شخص ما يعتقد باعتقاد عقيدة بس يلتزم بيها، لأنه تابع لبعض الأشخاص اللي يلتزمون بيها. مثل شخص يلتزم بأفكار حزب أو حركة أو تيار أو جبهة، هو ما يعتقد بعقائدهم بس ملتزم بيها. شنو السبب؟ لأن هو منضم معاهم ومصلحته تقتضي أنه يبقى معاهم، فيدافع عن ماذا؟ أفكارهم، مع أنه ما معتقد بيها. هذا شيء يسموه ملتزم، ملتزم به. إذن شنو فرق بين الاعتقاد والالتزام؟ الاعتقاد يعني تصديق النفس وخضوعها وإذعانها، وقبول العقيدة بخضوع وتصديق النفس. أما الملتزم فهو لا، قد لا يعتقد بالأمر لكن يلتزم به، لأنه تابع لجهة أو أفكار معينة. كالمذاهب والملل والنحل. المذاهب يعني الطريقة المتبعة، والملل والنحل. الملل هي أوسع من اصطلاح النحلة. الملة هو الطريقة المتبعة، أوسع من المذهب. والنحل، النحل هو المجموعات اللي تعتقد ببعض المعتقدات وهي أخص من الملل. والأديان، الأديان أوسع، تشمل الاعتقادات والالتزامات والطقوس التي يأتي بها الشخص. وقد تكون أديان سماوية مثل الإسلامية، اليهودية، النصرانية، المجوسية على قول، وقد تكون أديان ليس سماوية مثل البوذية، الهندوسية، كثيرة. والآراء السياسية، ذول اللي يتبعون حزب سياسي، حركة، تيار، جبهة، هذول عندهم آراء سياسية. الرأي السياسي يعني الرأي اللي يلتزم في فن إدارة الدولة، هذا يسموه رأي سياسي. أو رأي تعامل الخارجي مع الدول والبلدان القريبة من بلدك، هذا يسموه فن السياسة. أو يلتزم آراء اجتماعية، يعني عند مبدأ أو رأي اجتماعي يريد فرض على الناس. أو يلتزم آراء علمية بأي نوع من أنواع مجال العلوم، فيزياء، كيمياء، أحياء وما شابه ذلك وما إلى ذلك. هذا الإنسان أول شيء يعتقد، مرة يعتقد ومرة يلتزم. والإنسان كما يعتنق الرأي ويدافع عنه لأنه عقيدته. الاعتناق يعني التصديق والاعتقاد وقبول الرأي وخضوع النفس وتصديقها له. مرة شخص يعتقد بعقيدة إن الله جسم، فلذلك يدافع عن هاي العقيدة، يد الله فوق أيديهم، يوم يكشف عن ساق، وجوه يومئذ إليه ناظرة. يلتزم بهاي الأشياء، يقول إن الله جسم وهاي الأدلة، ويدافع عن هاي العقيدة. وبعض الأشخاص يلتزم بعقيدة إن الله ليس بجسم، ليس كمثله شيء، ويلتزم هم بأدلة ويدافع عن عقيدته. هذا يسموه معتقد لأنه عقيدته. وقد يعتنقه لغرض آخر. مرة شخص يعتنق مبدأ بس مو لأجل أن نفسه تخضع وتصدق به، إنما لغرض مصلحة في نفسه يريد الوصول إليها. مثلا مثل هسه الآن في زماننا، هذول الأشخاص اللي ينتمون للأحزاب السياسية والحركات والتيارات والجبهات، هذول ترى ما يعتقدون بمبادئ الحزب اللي هو منتمي إليه، يعني هي مو عقيدة عنده. مثل ترى شخص يذهب ويا الرأسمالية، شخص يذهب ويا الشيوعية، شخص يذهب ويا المدنية، شخص يذهب ويا الإسلامية، بس هو ما معتقد بيها. هو ليش متفق وياهم؟ لمصلحة، يريد يوصل إلى مقام معين، منصب بالدولة، يريد، فيدافع عن مبادئ هذا الحزب بس هو ما معتقد به. هذا شو نسميه؟ نسميه ملتزم. لاحظت أخوتي الفرق بين المعتقد والملتزم؟ المعتقد يصير عنده خضوع نفس تصديق، هذا ما عنده خضوع نفس وتصديق، هذا ملتزم بهذا الرأي لأجل وصول إلى مصلحة في نفسه، يريد يوصل إلى منصب معين أو حكم فيدافع عنه. هذا نسميه ملتزم، بس بالنتيجة هو يجادل ويخاصم ويدافع ويثبت هذا المبدأ والفكر اللي هو ماذا؟ ملتزم به. فيتعصب له ويلتزمه، وإن لم يكن عقيدة له، هو ما معتقد به يعني نفسه ما مصدق أو خاضع له، بس بيلتزم به ويجادل ويدافع عنه. لشون السبب؟ قلنا لي أنه هو غرضه المصلحة في نفسه. فالرأي إذن على قسمين، رأي معتقد به، يعني شنو معتقد به؟ يعني مصدق به عن خضوع ونفس، مثل أصحاب الاعتقادات والملل والمذاهب والأديان، ذول يعتقدون كعقيدة، عقيدة يدافعون عن عقيدتهم لأن يصدقون بها ويخضعون إلها. ورأي ملتزم به، مثل كما قلنا هؤلاء الأشخاص اللي يتبعون الحركات والتيارات والأفكار السياسية والاجتماعية لغرض معين، وكل منهما يتعلق به غرض الجدلي لإثباته. إذا شخص عنده عقيدة ويعتقد بها دائما يريد يثبتها ويدافع عنها، هم يحتاج مجادلة. غرض الجدلي لإثباته، إثبات رأي المعتقد به إذا كان يعتقد به ويدافع عنه، أو نقضه، أو نقضه إذا لم يكن يعتقد بهذا الرأي فيحاول الآخرين يعتقدون به ويحاول ينقضه ويهدمه على الآخرين. طبعا نفس الكلام يأتي بالشخص الملتزم، يدافع عن الشيء الرأي الملتزم به لأن غرض مصلحته يتوافق وياه، وينقض ويهدم الآراء اللي يلتزم بها الآخرين حتى مصلحته تتعلق بمن؟ بهذا الغرض. فأراد أهل هذه الصناعة، يعني صناعة الجدل، أن يعبروا عن القسمين بكلمة واحدة جامعة. القسمين نقصد المعتقد به والملتزم به. أريد اصطلاح يعبر عن الرأي المعتقد والرأي الملتزم. ما هو هذا الاصطلاح اللي يجمع هذين القسمين؟ استعملوا كلمة الوضع. فلهذا نقول المجادل يدافع عن وضعه ورأيه الذي يعتقد به، المجادل يدافع عن وضعه ورأيه الذي يلتزم به. إذن الرأي المعتقد به والملتزم به، شنو اللفظة اللي تجمعهم؟ الوضع. نقول يدافع عن وضعه، يدافع عن وضعه. فاستعملوا كلمة الوضع اختصارا، ويريدون به مطلق الرأي الملتزم به سواء كان معتقد به أم لا. أم لا يعني شنو؟ غير معتقد به يعني شنو؟ ملتزم به. كما قد يسمون أيضا، يعني من هم المناطق يطلقون ويريدون من تسمية الوضع نتيجة القياس في الجدل وضعا، يعني يقولون نتيجة هذا القياس وصلت إلى إثبات وضعه أو نقضه أو هدمه، وهي التي تسمى في البرهان مطلوبا. الوضع اللي ينتهي إلى المجادل في استدلاله يقولون ثبت وضعه، يعني ثبت مطلوبه أو نقض الوضع. وعلى هذا يكون معنى الوضع قريبا من معنى الدعوة، مثل الشخص يدعي دعوة ويريد يثبت دعوته التي يراد إثباتها من قبل المعتقد بها، أو إبطالها من قبل منه؟ الخصم والطرف الآخر. نعم نعم. بالنسبة للوضع والمجادلة، لابد الإنسان يكون صاحب حرفة وصنعة ومهنة به، وقادر على استعمال هاي الصناعة. هذا فقط أريد نشير إلى أنه الشخص اللي ما عنده ملكة أو قدرة على استعمال البرهان ما يحق له يصد به إليه، لأن إذا صد لشيء هو ضعيف به يعني صد إلمن؟ لضعفه وهوانه. كذلك الشخص الغير قادر على استعمال الجدل وما يعرف مهاراته، ما يعرف شلون يستل من الخصم ما يلزمه به، ما يحق له يدخل نفسه ويقحمها في صناعة الجدل، لأن راح يصبح استعماله وبال عليه، وبالتالي بدل ما يريد يثبت الغلبة والنصر إليه راح هذا يقع بالخسارة والهزيمة. لهذا ورد عندنا في الروايات أن الإمام الصادق عليه السلام في عهده كان يؤمر بعض أصحابه أن هم يصدون إلمن للمجادلة، مثل مؤمن الطاق، هشام بن الحكم، يقول لهم اجلسوا في مسجد الكوفة وناظروا العلماء. هذول عندهم قدرة على الجدال، عندهم قدرة على المخاصمة، يعرفون يستلون ما يعتقد به الآخر حتى ينقضون عليه. كان يأمرهم يجلسون في مجلس الكوفة ويناظرون العلماء لقدرتهم على المناظرة والجدال، لأنه عندهم قدرة يفهمون الخصم ويتغلبون عليه. لهذا الإمام الصادق يقول على مؤمن الطاق إنه يطير ولا يقع، يعني إذا 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 جاد الخصم يفحمه ويغلبه، بس ما حد يقدر يغلبه، يطير ولا يقع. وكان ينهى بعض من أصحابه اللي ما عندهم قدرة على المجادلة، يقولهم لا تصدون أنتم للجدال مع أهل الخلاف، لأن يعرفهم، كان يقول عنهم يطيرون فيقعون، يعني الآخرين يغلبوهم. فكان ينهى بعضهم عن ذلك لأن ما متوفر عندهم البلكة، لأنه يطير ويقع. وبعض أصحاب الإمام الصادق كان مختص بالفقه، يخليه يقول له أنت افتي بالفقه، محمد بن مسلم، أبي بصير، زرارة، يقولوا أنتوا اختصاصكم فقه، أنت مؤمن طاخ وشاب بن الحكم اختصاصك شنو؟ عقائد، مجادلة، مغالبة، مخاصمة مع أهل الخلاف. فإذا غلب عالم مذهب معين ويريد يغلب على مذهبه، لابد يكون عنده قدرة على من؟ على الجدل. نعم، ومن هذا القبيل إذا كان عندنا عالم حكيم قادر على استعمال الأدلة البرهانية، يفهمها جيدا، يعرف يستخدمها، يتمكن من إقناع، من إفحاء، من ماذا؟ إثبات المعتقد. نقول له أنت استعمل برهان، أنت عندك قدرة على المغالبة وإفحام الخصم، استعمل شنو؟ جدل. ومرة عندنا عالم لا يعرف البرهان ويقدر يثبت بعقائد، ولا يقدر يفهم ويغلب الخصم الآخر، بس عنده قدرة على الإقناع بالخطابة. بالخطابة نقول له أنت استعمل يا صناعة الخطابة، إذا عندك قدرة على إقناع الجمهور أنت استعمل الخطابة. فإذا الغرض من هذا التنبيه ما هو؟ أنه ما يحق للإنسان إذا ما استطاع أن يجيد الصناعة أن يقحم نفسه فيها. اللي ما يعرف يستعمل برهان لا تستعمله، اللي ما يعرف يستعمل جدل لا تخوض به، إذا أنت عندك قدرة عليه أدخل به، ما عندك قدرة لا تدخل به، لأن يصير عليك وبال والآخر يغلبك. نعم، إذا عندك قدرة على الإقناع استعمل شنو؟ خطابة. نعم، والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد.